أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام يقع في الفصل الثاني في أصالة الوجود. عنوان الوارد في هذا الفصل أصالة الوجود واعتبارية الماهية. فورد في هذا العنوان 4 مصطلحات: الوجود، الماهية، الأصالة، الاعتبار. نتعرض إلى هذه الاصطلاحات باختصار شديد باعتبار خصوصا الوجود والماهية في طي الأبحاث القادمة يتضح الكثير من معالم الوجود والماهية. الوجود ماذا يراد به؟ ذلك المفهوم العام البديهي الذي تكلمنا عنه الذي هو موضوع الفلسفة، والذي تصوره يكون بديهيا ويكون عام الموضوعات. وعام الموضوعات يعني لا يوجد شيء إلا وينطبق عليه مفهوم الوجود، فيمثل جهة اشتراك بين جميع موجودات. الماهية درستم في المنطق الماهية بكلام بسيط وساذج ما يقال في جواب ما هو. تقول زيد ما هو؟ تقول إنسان. فالإنسان هو الماهية. خصوصية الماهية إن دائرة صدق الماهية ضيقة، تصدق على مجموعة من المصادر دون غيرها. فالفرس يصدق على المصادر 1 و2 و3 مئة 2000 ولا يصدق على غير هذه المصادر كمصادر الإنسان. وكذلك بالعكس، الإنسان يصدق على مصادقه ولا يصدق على مصادق أخرى. وهذا معناه إن الماهية مثار كثرة أتت، وهذا معنى ما ذكره السيد العلامة هنا في هذا الفصل: الماهيات مسلوب بعضها عن بعض. يعني للإنسان يصدق على أفراد الفرس، ولا الفرس يصدق على أفراد ومصاليق الإنسان، مسلوب بعضها عن بعض. فماذا تمثل حينئذ الماهية؟ جهة امتياز. كيف يميز الذهن بين الأشياء بجهة الاشتراك لو بجهة الامتياز؟ ما له معنى يميز بين الأشياء بالجهة المشتركة بين الأشياء، إنما يميز بينها بجهة الامتياز. لذلك صنف الذهن الأمور الخارجية على أساس جهة الامتياز، يعني هي المفروض أساس التمييز جهة الامتياز. وجهة الامتياز الوجود والماهية، الماهية. فصنف إنسان، فرس، بقر، شمس، سماء إلى آخره. هذا بالنسبة للوجود والماهية. الأصالة والاعتبار تارة المحمول في القضية يسند إلى الموضوع ويحمل على الموضوع إسنادا حقيقيا من غير واسطة في العروض، من غير حيثية تقييدية، إسنادا حقا حقيقيا. شوفوا أكو 3 أمثلة: الماء جار، الميزاب جار، الحائط جار. 3 1 حق حقيقي، واحدهما حق لكن غير حقيقي، والآخر أصلا كاذب مقابل الحق. هسأبين. فالمحمول يحمل على الموضوع تارة ويسند للموضوع من غير واسطة في العروض، يعني من غير حيثية تقييدية، فيكون ثبوت المحمول للموضوع ثبوتا حقيقيا حقا حقا حقيقيا، حق أعم من الحقيقي وغير الحقيقي. وأخرى يثبت المحمول ويسند للموضوع بواسطة في واسطة في العروض، فيكون إسناده حقا لكنه ليس حقيقيا. يعني إسناد صحيح لكنه مو حقيقي، حق يعني صحيح. وفي الواقع إذا كان هناك واسطة في عروض المحمول على الموضوع وإسناد المحمول للموضوع وحمل المحمول على الموضوع، يوجد واسطة بحيث لو رفعت الواسطة يثبت المحمول للموضوع أم لا يثبت؟ لا يثبت. إذن هذا المحمول تبين وجوده تابع الوجود من الواسطة، وبارتفاع الواسطة يرتفع. إذن حقا وحقيقة هذا المحمول لمن ثابت أولا وبالذات؟ للواسطة. اللي هي الواسطة في العروض. حينما تقول الماء جارين، جريان الجريان الثابت للموضوع للماء والمسند للماء والمحمول على الماء، هذا بواسطة أو من غير واسطة؟ من غير واسطة. ثابت الجريان للماء لذات الماء، بذاته يجري بذاته، ما قاصد الذات باب الإيساغوجي. الجريان لا هو نوع للماء ولا جنس ولا فصل، ذات باب البران نعم، وإن كان عربا ومهم. فهنا هذا حق، الحمل قولك الماء جار حق وقول صحيح لو غلط؟ صحيح. حقيقي أم لا؟ حقيقي من غير واسطة في الكون. لكن إذا قلت الميزاب جار، هنا الجريان ثبت حمل على الميزاب لو لا؟ نعم. أسند للميزاب لو لا؟ نعم، لكن بواسطة. شنو هي الواسطة؟ الماء. لا، الجريان هو المحمول مو جريان الماء. الماء يعني تقول الميزاب من حيث اتحاده مع الماء أسند إليه من هذا الحيث. ذلك الحنفية إذا ما تفتحها الميزاب صندة موجودة تقدر تحمل عليها الجريان ولا ما تقدر؟ يمتى تروح افتح الحنفية خلي يجري الماء، شو تقول؟ صندة تجري مو شكيل. لمكان اتحاد الماء، أي اتحاد كان مبرر للحمل، اي اتحاد كان، تقول لي ماذا الاثنينيه الماء غير الميزان، اقول لك اي اتحاد وكان اتحاد عرفي مو مهم، اي اتحاد كان، اي علاقه كانت سوغت هذه العلاقه وهذا الاتحاد حمل الجريان على الماء، هنا حمل الجريان على الميزان. حمل الجريان على الميزان حق وحمل صحيح ام لا؟ لو غلط حق صحيح لكنه غير حقيقي. ليش؟ لأنه بواسطة في العروض. هذا جار بالعرب يعني جار مجازا، حقيقة جار لا 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 يعني بالكذب كذب. إسناد الجريان له كاذب مجاز، فهو حق لكنه صحيح، إسناد صحيح لكنه ليس حقيقيا يعني مجازيا. ليش؟ لأنه بواسطة في العروض. في قبالهما الحائط جار، هذا شو يكون؟ غلط غلط، العبارة غلط. حينما حينما نقول الأصيل والأصالة المراد إسناد ذلك الشيء الذي يسند إليه الموجودية بالذات، هذا معنى الأصيل. ذلك الأمر الذي حملت عليه الموجودية وأسندت له الموجودية وكان موجودا في الخارج ومتحققا في الأعيان تحققا حقيقيا، والموجودية أسندت له إسنادا حقيقيا من غير واسطة في العروض، وإنما ثبتت الموجودية له بذاته، هذا هو المسمى بالأصيل. فأصالة الوجود على القول بها يعني كون الوجود مما يحمل عليه الموجودية بالذات، مما كان تحققه في الخارج بالذات حقا حقيقة. والمراد بالاعتبار يعني ما بالعراض، يعني ما الاعتبارية هنا في موردنا في مقابل الأصالة، ولا الاعتباريات لها معاني كثيرة جدا. المرادي بالاعتبار مقابل الأصالة، مو مطلق الاعتبار، الاعتبار يتقابل الأصالة فقط، هذا معناها. الاعتبار يعني إسناد الموجودية للشيء بواسطة في العروض، يعني مجازا لا حقيقة، بحيث لولا هذه الواسطة في العروض لما أسندت الموجودية لذلك الشيء. فحينما نقول باعتبارية الماهية يعني إن الموجودية ثابتة للماهية ثانيا وبالعراض أولا وبالذات. لمن ثابتة؟ للوجود ولمكان اتحاد الوجود مع الماهية. تقول لي شلون اتحاد؟ أقول لك بعدين إن شاء الله في محل نبين كيفية الاتحاد بين الوجود والماهية. لمكان الاتحاد كاتحاد الماء مع الميزان، اتحاد الوجود مع الماهية سرى حكم الوجود اللي هو شنو؟ شنو حكمه؟ الموجودية. سرى المن؟ حكم أحد المتحدين للمتحد الآخر هو الماهية. فصارت الماهية موجودة، يسند إليها الموجودية وتحمل عليها الموجودية، لكن لا بالذات، بالعرض، بواسطة في العروض، هذا معنى الاعتبار. يعني خلاصة بعيدا عن كلام هذا الطويل العريض، من الموجود حقيقة في الخارج هو الأصيل. لا لا ما عندنا، ما وين ثبت عندنا الوجود، هو الأصيل اللي ما موجود حقيقة في الخارج. يعني لو قلت إنه ليس موجودا حقيقة في الخارج، هذا هو الاعتبار. الأصيل لا تستطيع، الأصيل لا تستطيع أن تقول الأصيل معناه موجود في الخارج، فلا يحق لك أن تقول إنه ليس موجودا في الخارج. إيش يلزم منه؟ تناقض، صح ولا لا؟ أما الاعتباري اللي هو غير موجود في الخارج، فتستطيع أن تقول إنه ليس موجودا في الخارج، ما عندي مشكلة. هذا معنى الأصيل ومعنى الاعتبار. أيضا قبل الدخول في مبحث الأصالة وبيان الدليل على أصالة الوجود، لابد من ذكر بعض الأمور، وهي خمسة لعله، مما يتوقف عليها هذا البحث، بحيث اختلال واحد من هذه الأمور الخمسة يوجب رفع بحث أصالة الوجود، لا معنى لبحث أصالة الوجود حينئذ. وقد تعرض لها السيد الطباطبائي إجمالا أثناء الحديث، تعرض لها إنه يلتفت إلى أنه أصالة الوجود مبتني على هذه الأمور. الأمر الأول ثبوت أصل الواقعية في الخارج، لو عندي واقعية ولو في الجملة مو مهم، أصل الواقعية ثابتة في الخارج. إذا أنكرنا أصل الواقعية في الخارج أو شككنا بها، ما أدري والله أكو واقعية لو ما أكو، إلى معنى نبحث من الأصيل من المتحقق بالخارج الماهية أو الوجود لو ما إلى معنى نبحث لا معنى له ليش أصل الواقعية مشكوكة أو منكرة لا معنى لأن أبحث أنه الماهية موجودة في الخارج أو الوجود بحثي عن كون المتحقق خارجا والواقعية الخارجية الواقعية الخارجية هي وجود أو ماهية فرع من فرع وجود واقعية في الخارج فإذا شككت بها لا معنى لهذا المبحث بعد طب لابد أن نستدل عليها من لابد أن نثبت أولا شنو واقعية ونقول هذا أمر بديهي لا ينكره إلا منحرة الذهن اللي هم بعض السفسطائيين إذن الأمر الأول ثابت الأمر الثاني أن هذه الواقعية يمكن للعقل أن ينالها يعني شنو؟ يعني يمكن أن يحصل للذهن الإنساني تصديق مطابق لنفس الأمر والواقع لتلك الواقعية تصديقات حق يعني يحصل له علم هذا في قبال من؟ في قبال قسم آخر من السفسطائية وإن شاء الله لعله مرحلة 11 نتكلم عن أصناف السفسطائيين بعضهم يقول إيه أنا أعرف أكو واقعية خارجية أعلم ما عندي كلام لكن ما عندي من تصديقات لا أعلم بمطابقتها لهذا الواقع ما أعرف طب إذا صدقت بأن ما في الخارج وجود يعني القول بأصالة الوجود أو صدقت بأصالة الماهية وأنه ما في الخارج هو الماهية وإذا كنت شاكا في مطابقة تصديقي للواقع إلى قيمة هذا التصديق لا ما له قيمة ها لا قيمة له ما أدري أنا هذا التصديق أبحث وتعب نفسي وأشوف الوجود أصيل والماهية الأصيلة وبعدين بالنتيجة شنو والله ما أدري هذا تصديقي مطابق للواقع لو ما مطابق إذن لا داعي لهذا المبحث إذن لابد أيضا أن شنو أثبت إمكان التصديق بالواقعية إمكان إدراك الواقعية إدراكا مطابقا للواقع ونفس الأمر طب هذا شلون نثبته ها أمر وجداني تعرف إذا أنكرنا شنو معناه ما يبقى شيء لا أنبياء لا أوصياء لا قرآن لا جنة لا نار لا واجب الوجود لا كل شيء كله مشكوك كله مشكوك خلاف الوجود الآن تعاملنا مع الواقعيات الخارجية على أساس أنها واقعية وأنه هذا ما عندي طبعا أنا إن شاء الله أيضا نبين أنه الآن ارتباطي بالواقع عن يا طريق واقعية من أهم من أن تكون محسوسة أو غير محسوسة ارتباطي عن طريق الذهن عن طريق المفاهيم اللي موجودة عندي كلامي في العلوم الحصولية والحضورية عن طريق المفاهيم لا ارتباط مباشر بيني وبين الخارج وإنما ارتباطي الارتباط اللي بيني وبين الخارج بواسطة المفاهيم أنا حينما أقول أسد موجود في الغرفة أدركت وجود الأسد في الغرفة لو صار عندي مفهوم وتصديق بثبوت الوجود للأسد في الغرفة وقلت هذا مطابق لمن للخارج فلأطلق ساقي للروح رتبت الأثر هالشكل إذن ارتباطي بالخارج ليس ارتباطا مباشرا وإنما ارتباط حينئذ ارتباط ذهني عن طريق المفاهيم حينئذ بالوجدان نرى أن هذه إدراكاتنا مطابقة لهذا الواقع ولا هذا الذي ذكره سيد العلامة في المقدمة كثير من الأشياء نهرب منها وكثير من الأشياء نسعى إليها نهرب منها غير أنه أدرك تصديقا بأن هذه الأشياء فيها ضرر له لا. ها؟ وأشياء نسعى إليها غير أعرف أنه هذه الأشياء أصدق بأنها لا فيها خير وكمال لي. هسه كمال موهوم كمال واقع هذا إن شاء الله أيضا نبحثه. نتيجة أصدق ولو بالجهل المركب يحصل عندي تصديق بأن هذه الأشياء فيها خير وكمال لي. لم يتعرض هناك أنه هذه التصديقات مطابقة للواقع أو غير مطابقة للواقع. بديهي ولا لا يبقى شيء ولا يستقيم شيء حينئذ. تنقلب علومنا إلى جهالات. ما يبقى علم بعد. كلها جهالات في جهالات. كلها من الجهل المركب. وليس الأمر كذلك. إذن هذا أيضا الأمر الثاني بديهي. الأمر الثالث الوجود ينقسم مفهوم الوجود والوجود الخارجي بعدني فعلا ما ثبت عندي أكو وجود خارجي إلى وجود محمولي وإلى وجود رابط وأيضا سنتكلم فيهما تفصيلا الوجود المحمولي ما يقع محمولا في القضايا البسيطة زيد موجود هاي زيد موجود هاي قضية لفظية حاكية عن من؟ عن قضية ذهنية اللي عبارة عن موضوع ومحمول هذه القضية الذهنية موضوعها أعبر عنها بزيد لفظا حتى تفهم لأن ما أقدر أوصل لك مفاهيم الذهنية أوصلها عن طريق الألفاظ موضوعها زيد محمولها موجود هذا الموجود أسميه وجود محمولي يقع موضوع محمولا في الآليات البسيطة في قبالة عندي الوجود الرابط ما يكون رابطا بين الموضوع والمحمول وهذا نتكلم إن شاء الله فيه في مرحلتين هل هو نفس النسبة غير النسبة نسبة الحكمية غير النسبة الحكمية هذا إن شاء الله نتكلم فيه تفصيلا وجود رابط يربط بين الموضوع والمحمول ومن غيره يتحقق الحمل أم لا يتحقق الحمل لا يتحقق الحمل هذا الوجود الرابط أنا أحتاج إلى الاصطلاحات هذه هذا الوجود الرابط لا لفظ بإزائه في اللغة العربية شنو بإزائه لا شو ما عندنا بإزائه شيء الهيئات هيئة المبتدأ والخبر هاي هيئة لا دلت على الوجود الرابط بين الموضوع والمحمول ضرب زيد أكو وجود رابط بين زيد والضرب لو لا حتما يوجد طب ما هو الدال على وجود جزء ثالث هذا وراء من وراء ضرب وزيد طب ما هو الدال عليه في اللغة العربية ما عندنا لفظ مستقل بإزاء إنما هيئة الفعل والفاعل دلت على الوجود الرابط بين زيد والضرب نعم بالإنجليزية موجود إز وآر وير وما هي أفعال الكينونة اللي دارسيها بالفارسية هم موجود أست هذا فقط للفاعل الغائب المفرد المفرد الغائب زيد معلم أست زيد مبتدأ معلم خبر عنده مبتدأ خبر واحد زين والوجود الرابط عندنا إيه نقول هيئة المبتدأ والخبر هم قالوا أست لفظ لفظ بالنتيجة لكن ما صار بيناتهم وصار رابط وين خلوه صار ما شايف رابط يصير بالأخير زين أست للمضارع وللماضي كثير من الاصطلاحات المهم أبسط واحد بين هو الأست إذن مفهوم الوجود ينقسم إلى مفهومين رابط ومحمول بعضهم أنكر الوجود المحمول قال لا يوجد عندنا وجود محمول كل الوجودات شبيه رابط حينئذ ينسد وينغلق أولا قبل لا أكمل هاي أكو ملاحظة أرد أبينها لعله قد واحد يروح للبيت يتأمل فيجد إشكال، فخلنا دفع من هالثقة بالله يفكر بي. طب تبين مفهوم الوجود إليش قيد كم حصة؟ رابط ومحمولي. عاد وين أمس كنا نتكلم بالاشتراك المعنوي وإنكار الاشتراك اللفظي؟ تبين هذا مشترك لفظي ولا لا؟ الوجود مشترك لفظي ولا لا بين المحمولي والرابط؟ يقول لا، كلامنا في الفصل السابق كان متعلق بالوجود المحمولي، لذلك الأمثلة اللي ذكرها السيد الأمس في الفصل كلها وجودات محمولية. الواجب موجود، الإنسان موجود، الفرس موجود. إذا ناظر لقضية الاشتراك اللفظي أو المعنوي إلى فقط حصة خاصة من الوجود اللي هو منه يحمل على ما يحمل عليه بمعنى واحد. منه هذا الذي يحمل على ما يحمل عليه بمعنى واحد؟ يا وجود المحمولي. إذن الاشتراك المعنوي في قبال الاشتراك اللفظي إنما في الوجود المحمولي. أما بين المحمول والرابط شنو أكو؟ اشتراك لفظي. هاي فد دفع دخل المقدر بالنسبة للفصل السابق. الآن إذا أنكرنا الوجود المحمولي وقلنا لا يوجد عندنا وجود محمولي وإنما فقط وجودات رابطة، أيضا ينسد باب أصالة الوجود. ليش؟ لأن كلامنا كما يقال في مبحث أصالة الوجود ناظر إلى الوجود المحمولي، هل الماهية أصيلة أو الوجود المحمولي أصيل؟ فإذا أنكرنا قلنا لا يوجد وجود محمولي فقط رابط، بعد إلى معنى ما له سالفة من انتفاء الموضوع، بعد إلى من تكون الأصالة؟ ها؟ شنو ماكو ماهية؟ ما له علاقة بحلال هسه، هذا بحث آخر جاي تتكلم أنت بفصائل الفصول القادمة. فعلا ماكو وجود محمولي، بعد الأصالة إلى من تكون؟ قل الماهية بعد. هسه تقول لي شلون ماهية من غير وجود محمولي؟ لك ما له علاقة هسه فعلا هالشكل كلامي. نعم السيد له ربع عبارة مو عبارة في هذا الفصل يستكشف منها أنه محل البحث أين بيا وجود وجود، فلها وجود أو وجودات محمول عليها. مو شكل عبارتين ها ها إذا علم الناظر تقروها العبارة بالنص لعله أول صفحة وراء 5 سطر 6 سطر فلها وجودات محمول يعني ناظر المن إن شاء الله بالتطبيق أشير إليه. فإذا أنكرنا الوجود المحمول طبعا مجرد فرض، لعله بعض الفلاسفة الغربيين ينكرون الوجود المحمول لكن باعتبار الفلاسفة المسلمين ما عندهم إنكار الوجود المحمول. إذن مبتني هذا الكلام أصالة الوجود على قبول وجود مفهوم يسمى بالوجود المحمولي، فإذا أنكرناه لا معنى لأصالة الوجود. في المنظومة البرهان السادس أو الخامس على أصالة الوجود، الآن فعلا ما أذكر ترتيب السادس أو الخامس ما أذكر، لو لم يؤصل وحدة ما ثبتت إذ غيره مثار كثرة أتت. دليل على أصالة الوجود لو لم يؤصل منه الوجود وحدة ما حصلتها السببية إذ غيره يعني غير الوجود منه الماهية مثار كثرة أتت. يقول سيف زواري إجمالا فعلا كلامه منظومه، حينما تقول الإنسان كاتب قضية هذه لولا حملية لولا أكو هوية واتحاد لولا أكو هوية واتحاد ماهية الكتابة وماهية الإنسان ماهيتان متباينتان مسلوب بعضها عن بعض. متنافرتان متنافيتان. فكيف وقع الحمل وصح الحمل بينهما؟ كيف حصلت الوحدة بينهما مع أنهما في ذاتهما مثار كثرة أتت؟ هذا الأثر الحقيقي الواقعي للماهيات لو لأمر آخر. من اللي أوجب الهوية والاتحاد بينهما؟ إذا قلنا طبعا وجود الرابط واضح أن الوجود الرابط هو اللي أوجب الاتحاد بيناتهم. مع إنكار الوجود الرابط شو يصير؟ مجرد مفاهيم متنافرة متناثرة هكذا لا هوية بينتهم. أحسن كقولك إنسان وتسكت كاتب شو أكو وحدة لا ماكو وحدة؟ ماكو وحدة. من الذي جعلهما واحدا؟ ربط بينهما وجعلهما واحدا بعد ما كانا متمايزين كثيرا. الوجود الرابط هذا المعبر عنه بأس المدلول عليه بالهيئة التركيبية. إذن هذا الأثر لمن كان؟ هو هوية والوحدة للوجود الرابط. فلو لم يكن أصيلا وكان اعتباريا لا واقع له. وحدة حصلت لو ما حصلت بين الموضوع والمحمول ما حصل. ولكنها حصلت فلا بش نقول بأصالة الوجود نظر بهذا الدليل ليا وجود الرابط. إذن الكلام في المنظومة لإثبات أصالة الوجود الأعم منين؟ من الوجود الرابط أو المحمول. فإذا قلنا أنه لا وحتى لو أنكرنا الوجود المحمولي يكفينا أن نثبت أصالة الوجود الرابط. نعم قلت في كتاب النهاية هنا يستفاد من عبارة أنه مورد الكلام وين؟ وجود المحمولي. لكن هل يستفاد حصر البحث فقط بخصوص الوجود المحمولي؟ مو واضح عليه تحرم. هاي قصارة ثلاثة. النقطة الرابعة وهي تعرض هذه النقطة تعرض لها بفصل مستقل في بداية الحكمة اللي هو زيادة الوجود على الماهية. إن الوجود عارض المهية تصورا واتحدا هو يعني مفهومان مختلفان. تصورا هذا مفهوم وهذا مفهوم يعني لا عينية بينهما مفهوما. مفهوم الوجود غير مفهوم الماهية. من أقول ما هي ها التفت ما هي مرادي ما هي بالحمل الشائع يعني ما هي الإنسان ما هي الفرس مو مفهوم الماهية المنتزع من الماهيات. مفهوم الماهية هذا ليس بماهية. معقول تاني وفلسفية كلامي بالماهية بالحمل الشائع. مفهوم الوجود غير مفهوم ماهية الإنسان غير مفهوم ماهية الفرس كما أن مفهوم ماهية الفرس غير مفهوم ماهية الإنسان كذلك وما غير مفهوم الوجود. هذا معنى الزيادة في مقام التصور والمفاهيم. إذا كانت بينهما غيرية فهما اثنان مو واحد. إذا كانا اثنين حينئذ يحق لنا أن نسأل الواقعية لمن؟ للأول أم للثاني؟ أما إذا كان واحدا عينية مفهوم الوجود عين مفهوم الإنسان بعد ماكو بحث أنه أيهما أصيل هو واحد بعد أيهما لا يوجد واحد. إذن هذا المبحث أصالة الوجود مبتني أيضا على التغاير بين مفهوم الوجود والماهيات بالحمل الشائع الموجودة في الأذهان كالإنسان والفرس والبقر إلى آخره. النقطة الخامسة الأمر الخامس الذي يتوقف عليه مبحث أصالة الوجود هو الاتحاد خارجا بين الماهية والوجود. هسه تقول لي شلون الاتحاد؟ أقول لك إن شاء الله أيضا هم مما نبينه مستقبلا. يوجد اتحاد، لأن ناخذ فرض أنه أصل موضوع، نفترض أكو اتحاد، وإلا لو افترضنا مغايرة بينهما مصداقية، يعني لمفهوم الوجود مصداق ولمفهوم الماهية مصداق، ماكو اتحاد مصداقي، حينئذ نبحث عن أيهما أصل وكلاهما أصل يكون، لكل له مصداق. لكن نفترض المشكلة وين اللي أدت بينا إلى مبحث أصالة الوجود، إنه المصداق واحد والمفاهيم إيش قد متعددة، اثنان وجود وإنسان، نبحث هذا المصداق مصداق لأي مفهوم. فإذن إذا كان مفهومين لابد أفترض لكي يصح مبحث أصالة الوجود، لابد أفترض أنه يوجد اتحاد بينهما صدق مصداقا، حينئذ أبحث هذا لمن، لهذا المفهوم أم لهذا المفهوم، وإلا لو كان بينهما تغاير مصداقي حينئذ كل منهما يكون واصلا ولا محذور، فلا نبحث أصالة الوجود. إذا اتضحت هذه الأمور ندخل فعلا في البحث الذي ذكره سيد طبري. يقول لا ريب ولا إشكال في وجود الواقعية خارجا، في مقابل من أنكر أصل وجود الواقعية، وهذا الأمر الأول. ولا ريب ولا إشكال، وبالوجدان ما يوجد عندنا من إدراكات مطابقة للواقع ونفس الأمر مطابقة لهذه الواقعية. وأيضا هذا الأمر الثاني وقد افترقنا فيه عن السبسطائي الذي يشكك في انطباق العلم على الخارج. ولا ريب أنه الموجود الواحد في الخارج ننتزع منه مفهومين اثنين، إنسان وموجود. هذا الزيد الخارجي يحلله الذهن إلى إنسان وموجود، ينظر إلى الفرس الخارجي يحلله أيضا إلى مفهومين فرس ووجود، صار عنده أربع مفاهيم، اثنين منتزعة من هذا المصداق واثنين منتزعة من هذا المصداق. يقايس بين مفهوم الفرس والإنسان يجد بعضها مسلوب عن بعض، هذا لا يصدق على مصادق هذا وهذا لا يصدق على مصادق هذا، للإنسان يصدق على الفرس الخارجي ولا الفرس يصدق على الإنسان، فيجد جهة امتياز بين الإنسانية والفرسية. لكن حينما يلاحظ مفهوم الوجود يراه مشتركا، مفهوم واحد يصدق على جميع هذه المصادر، وهو جهة الاشتراك، وهذا الموجود يحمل على جميع هذه الماهيات. إذا عندنا وجود محمولي لولا عندنا وجود محمولي، هي النقطة الثالثة. إذن كل موجود يحلل إلى أمرين، أحدهما يكون موضوعا وهو الماهية وهو جهة الامتياز، والآخر يكون محمولا وهو جهة الاشتراك. فثبت الأمر الثالث، وجودات وعندنا وجود محمول في الذهن. نأتي الآن، الماهية نفس الوجود، الوجود نفس الماهية، مفاهيم مفهوم الوجود ومفهوم الإنسان، هل مفهوم الوجود عين مفهوم الإنسان، جزء مفهوم الإنسان، لو لا مفهوم مغاير له لا عينه ولا جزءه، هذا أخذته بعد افتراضا على موجود في البداية، زيارة الوجود على الماهية إجمالا يشير له هنا، وهو إشارة لي نقطة الرابع وأنه يوجد مغايرة بينهم. يقول لا واضح أنه مباين له، يذكر دليلين، دليل ينفي العينية ودليل ينفي العينية والجزئية. يقول مفهوم الوجود مفهوم مشترك بين جميع الموجودات، ومفهوم الإنسان مثلا، ماهية الإنسان مثلا، مفهوم مختص بدائرة وبحصة خاصة من الموجودات، وما به الاشتراك وما به الامتياز جهتان متضادتان لا يمكن اجتماعهما. لا يمكن للشيء الذي به الامتياز هو نفس الشيء الذي به الاشتراك. صدق لي ذاك مصداق المعنى كلام مفهوم خلط بين المصداق والتشكيك غير. حيثيتان متنافيتان هناك في أصل الوجود وفي الشدة والضعف. مو ما بين الاشتراك وما بين الامتياز خارجا ولا ينقض علينا بالتشكيك في الوجود، لا، الحيثية المفهومية التي بها على أساسها تشترك الأمور، ونفس الحيثية على أساسها تتمايز الأمور. يقول هذان لا يجتمعان، حيثية الاشتراك لا يكون تكون حيثية الافتراق، هذا جمع للمتضادين. إذن لا توجد عينية بينهم، لأن كلامي بالمفاهيم مو الخارج. أما نفي الجزئية والعينية معا، نقول لو كان الوجود مفهوم الوجود عين مفهوم الإنسان أو جزءا لمفهوم الإنسان لما أمكن سلبه عن مفهوم الإنسان. يمكن سلبه أم لا؟ ليش؟ لأنه الذات لا يسلب عن نفسه ولا يشلزم، هو هو وليس هو، هذا جمع للنقيضين. والذاتي والجزء أيضا لا يسلب عن الكل، أيضا هو هو وليس هو. وبما أنه الوجود ممكن أن يسلب عن مفهوم الإنسان أم لا، تقول الإنسان ليس موجودا، الاتفاق ليس موجودا، عالم العقل ليس موجودا، العقل ليس موجودا، الجوهر الفرد ليس موجودا. هذه ماهيات سلبنا عنها الوجود، فيتبين ان الوجود لا هو جزء الماهيه ولا عين الماهيه، بل هو امر زائد مباين لها. يكفي هذا المقدار.